السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، ففي هذا المجلس العلمي أو تلك المجالس التي إن شاء الله سأتحدث فيها سيكون الكلام عن بعض مواقف سمعت بعضها وقرأت بعضها ورأيت بعيني بعضها، وهذه المواقف تتعلق عن مشايخ عاصرناهم، درسنا على بعضهم، جالسنا جميعا بعضهم، استفدنا من زيارتهم، استفدنا من كتبهم، استفدنا من أخلاقهم ومما سمعنا عنهم من مآثرهم وجميل أخلاقهم. وقبل أن أبدأ في ذكر تلك المواقف سأذكر بين يدي برنامجي هذا مقدمات حتى تكون كالمدخل أو كالمقدمة لما بعدها. المقدمة الأولى أن أصل هذا البرنامج كان كما ذكرت آنفا عبارة عن مشاهد وعن أخبار تؤثر في سامعها وفي قارئها وفي ناظرها، وكان بودي في نية أول الأمر أن أفردها في مصنف، ولكن لما اقترح بعض المحبين أن تطرح في هذه القناة عدلت عن ذلك حتى يكون النفع أكبر ويكون الخير أشمل. المقدمة الثانية أن كان في نيتي كما ذكرت آنفا أن أصنف أو أفرد مصنفا في تلك التراجم، لكن كان للكلام وكان لسرد القصص أو سرد المواقف مع التعليق على بعضها ربما يكون أبلغ في نفس السامع ونفس الرأي. المقدمة الثالثة، رغب غير واحد من المحبين ممن أحسن الظن بي وأرجو أن يكون ظنهم في مكانه أن تلقى هذه الأخبار المسموعة والمقروءة والمرئية أن تلقى في أسرع وقت، لأن الناس بحاجة إلى أن يعرفوا شيئا عن أخبار تلك الثلة من العلماء. المقدمة الرابعة أن هذا المسلك، أعني مسلك التكلم أو مسلك التراجم أهل العلم، ليس بدعا من القول وليس بدعا من التصنيف، فرفوف المكتبات الإسلامية تتضمن وتزخر بآلاف الكتب المعنية بالتراجم، منها المطبوع ومنها المخطوط. ولو استطردت في هذا المقام أقول بأن العلماء رحمهم الله تعالى قد أبدعوا وأكثروا وقسموا الكلام في التراجم على أقسام كثيرة، ذلك لما للتراجم من أهمية من توثيق العلم ومن توثيق الأخبار ومن توثيق السير، لما لتلك السير والأخبار والمآثر من شحذ الهمم وتقوية العزائم. والناظر في رفوف المكتبات الإسلامية أو المتصفح للفهارس يرى إبداعا هائلا من أهل العلم من المصنفين في العناية بكتب التراجم. فهناك تراجم مكانية تتعلق ببلد معين، مثال ذلك تاريخ دمشق للإمام ابن عساكر، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، تاريخ حلب لابن العديم، تاريخ دنيسر لأبي حفص ابن عمر، تاريخ واسط لأسلم ابن سهل الرزاز المعروف ببحشل، تاريخ الموصل وتاريخ إربل إلى غير ذلك. وهناك تواريخ تعنى أو تراجم تعنى بالزمان، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للإمام الشوكاني، كما أن هناك تصانيف تعنى بأئمة مذهب معين، مثال ذلك مذهب الحنفية الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي، والطبقات السنية في تراجم الحنفية للتقي الدارمي، والفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي، وفيما يتعلق بأعلام أو طبقات المالكية كتاب القاضي عياض رحمه الله تعالى ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة مذهب أعلام الإمام مالك، وكذا شجرة النور الزكية، وفي طبقات الشافعية كتاب طبقات الشافعية الكبرى للإمام السبكي، وطبقات الشافعية لابن هداية الحسيني، وفي علماء الحنابلة طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، وكذا ذيلها للإمام ابن رجب، وهناك مصنفات مستقلة في تراجم أئمة معنيين، من ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كتب فيه ابن المكي، وكتب فيه أو في أخباره وأخبار أبي حنيفة الصيمري، وكذا في ترجمة الإمام مالك كتب الإمام السيوطي والإمام الذهبي والإمام الزواوي، وكذا في ترجمة الإمام الشافعي كتب الإمام البيهقي، وكتب الرازي أبو حاتم، وكتب ابن كثير، وكتب ابن حجر، وكذا في طبقات الإمام أحمد، وكذا في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتب ابن الجوزي، وكتب الخلال، وكتب صالح بن أحمد، وكتب كثير. أيضا هناك تراجم في فنون معينة، مثلا طبقات أو في التحديث لأبي الشيخ كتاب طبقات المحدثين الواردين على أصبهان، وكذا كتاب في معرفة القراء الكبار للذهبي في ترجمة خاصة بالقراء، قراء القرآن الكريم، وكذا في علماء التفسير طبقات المفسرين للإمام الداودي وللإمام السيوطي، وكذا أيضا في النحاة بغية الوعاة للسيوطي. وهذه التراجم إنما هي غيظ من فيض، فهناك الكتب المطولة العظيمة المتضمنة لمئات بل لعشرات المئات لآلاف التراجم، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وكذا فيما يتعلق برواة الحديث الكمال وتهذيب الكمال وتقريب وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب إلى غير ذلك مما صنفه العلماء من المصنفات المطولة والمختصرة. المقدمة الخامسة أن الحديث عن علماء عاشرناهم وعشنا معهم ورأيناهم وسمعنا كلامهم واستفدنا من علمهم وتوجيهاتهم ونصحهم قد يكون أبلغ من الكلام عن غيرهم أو ممن لم نعاصرهم. وطبعا هذا لا يعني تراجم الصحابة والتابعين، أولئك لهم وضع آخر، لكن الخبر ليس كالعيان. نحن الآن إذا رأينا زيدا من الناس أمامنا فيكون أبلغ فيما لو قيل لنا قال زيد. ولهذا يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما حدثوك فما رأي كمن سمع، وخير من قول الشاعر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. المقدمة الخامسة أن الحديث عن أولئك العلماء وعن تلك الثلة المباركة فيه فوائد ومصالح، منها البر بأولئك الأئمة كما ذكر جماعة الكناني وغيره، أن ذكر المشائخ الذين كان لهم فضل على الطلاب هذا من باب برهم ومن باب رد بعض الجميل إليهم، كذلك أيضا من باب ذكر محاسنهم لما لهم من الفضل ولما لهم من التوجيه ولما لهم من الإحسان بعد الله على الناس، كذلك أيضا فيه شحذ للهمم وتقوية للعزائم. المقدمة السابعة لعل جميع ما سأذكره إن شاء الله تعالى منها ما قرأته ومنها ما رأيته بعيني ومنها ما سمعته، وسأتحرى إن شاء الله التوثيق في جميع ما سأنقل. أيضا المقدمة الثامنة أن جميع من سأذكرهم في هذه الحلقة في هذا البرنامج قد رحلوا من هذه الدنيا وانتقلوا منها، الله أسأل أن يجمعنا وإياكم وإياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المقدمة التاسعة طريقتي في ذكر أولئك، أذكر نبذة عن ميلاده وعن نشأته العلمية وعن بعض مناصبه وعن بعض مؤلفاته، ثم أذكر بعض المواقف المؤثرة في سيرتهم. المقدمة العاشرة أن في التعريف أن في من المصالح في ذكر أولئك التعريف، تعريف الأجيال اللاحقة بما كان لأسلافهم ولأئمتهم السابقين من الفضل والتأثير والأثر البليغ العظيم على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم وعلى أمة الإسلام بعامة. المقدمة الحادية عشرة سأذكر في هذا البرنامج عددا من المشايخ الذين شرفني الله وأكرمني بالدراسة عليهم أو بزيارتهم وبالتردد على مجالسهم، وهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله تعالى، والشيخ صالح بن غصون رحمه الله تعالى، والشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى، والشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى، والشيخ عبد القادر الرناؤوط رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الله بن جار الله رحمه الله تعالى، وكذا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز آل عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ذكرته مع هذه الثلة لأنه من مشائخي وممن انتفعت بخلقه وسمته. المقدمة الثانية عشرة والأخيرة مراجع هذه الأخبار كما قلت في أول الكلام، منها ما رأيته بعيني ومنها ما سمعته، وأغلب ذلك أو ما سوى ذلك من الكتب التي عنيت بتراجمهم وهي كثيرة، منها الكبير ومنها المتوسط ومنها المقالات ومنها ما تناقله الثقات من الرواة. هذه المقدمة ذكرتها من باب الاستهلال لما سأقوله إن شاء الله تعالى. أبدأ في هذا المجلس بذكر شيء عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. الإمام وشيخ الإسلام المحدث الفقيه الحافظ المقبول عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وأستميحكم عذرا في بيان مصطلح شيخ الإسلام. هذا اللقب ذكر أهل العلم كابن عساكر في كتاب الرد الوافر معاني أو تفسيرا لهذا اللقب، فذكر عدة تفاسير لعل ارتضى ورجح منها ما قدمه أهل العلم الجهابذة النقاد من أن شيخ الإسلام من جعل الكتاب له منهجا وكذا السنة النبوية وعمل بالمحكم وآمن بالمتشابه ولم يدعي العصمة ولم يدعي السلامة من عثرات اللسان، وكان له من آلات العلم ما يقيم به الأحكام الشرعية، وكذا يعلم أن ما أوتي من العلم هو القليل والتواضع، وكذا العمل بما أوجبه الله عليه والنصح للمسلمين. وأحسب أن هذه الخلال وتلك الخصال هي في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفي غيره من علمائنا المعاصرين والسابقين. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى علم في رأسه نار يعرفه القاصي والداني، وما أحسبني في هذا إلا كما قال القائل: وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. فسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عاصرناه جميعا ورأيناه وقرأنا في كتبه واستفدنا من علمه ودروسه ومحاضراته. ولد سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في الرياض في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة لعام 1330 للهجرة النبوية على صاحبها تم الصلاة والتسليم. نشأ سماحته في بيت فيه الصلاح وفيه الخير، وكانت هذه الأسرة الكريمة فيها نبغ فيها بعض أهل العلم، وكانت أسرة كريمة ومعروفة بالخير. ونشأ سماحته رحمه الله تعالى في هذه الأسرة، وكان رحمه الله تعالى قد جعل الله له همة عالية ونبوغا مبكرا، يتضح هذا في بداية طلبه العلم التي إن شاء الله سأتحدث عنها بعد قليل. حبب الله إلى الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى علم حب الخير، وحبب الله إليه العلم، وبدأ في صغره في التحصيل وفي طلب الخير، فقرأ القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم بتوفيق الله تعالى ثم بجهده قبل أن يناهز أو قبل سن البلوغ. وكان الشيخ رحمه الله تعالى مبصرا في أول حياته، وبعد مضي قرابة 16 عام أو 15 عام أصيب بمرض في عينيه، وبدأ ضعف بصر عينيه يضعف حتى ذهب بالكلية في عام 1350 للهجرة النبوية، فأخذ الله بصره، لكن الله تعالى عوضه بصيرة نافذة وفراسة عظيمة وفقها وخيرا كثيرا. وهنا حقيقة خبر قصة أحب أن أذكرها في هذه المناسبة. ذكر لي غير واحد من لهم علاقة بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى سنا أو مصاهرة أو قرابة، أن امرأة صالحة كانت جارة لأم الشيخ بن لبيت الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فدخلت هذه المرأة الصالحة أظنها زوجة الأمير عبد العزيز بن تركي، وهي من أسرة آل مدبل من أهالي ضرمة، أسرة كريمة خيرة. حدثني بعض أفرادها عن أيضا هذه المرأة الصالحة. هذه المرأة الصالحة زوجة الأمير عبد العزيز بن تركي رحمة الله على الجميع، دخلت على بيت في بيت الشيخ لزيارة أمه، وكانت أم الشيخ عبد العزيز عليها نوع من الحزن ونوع من التأثر بسبب مرض ولد عيني ولدها، وهذه طبيعة في كل أم. فكأن المرأة من آل مدبل رحمها الله تعالى وجعل الله في الدوس الأعلى مثواها، رأت هذا التأثر في أم الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، فسألتها ما العلم أو ما الخبر، فقالت إن عيني ولدي عبد العزيز قد بدت في الضعف وفي المرض. فقالت لها المرأة الصالحة: يا أم فلان، الله جل وعلا يقبل الدعاء، قومي الآن فتوضئي وصلي وادعي الله تعالى أن يرزقه العلم وأن ينفع به المسلمين. فقامت أم الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليهم جميعا وصلت ودعت، وأحسب أن الله جل وعلا بفضله وكرمه قد قبل دعوتها، فكانت كأم الإمام البخاري في دعائها لابنها، فرزق الله الشيخ العلم النافع. وأنا أقول في هذا المكان: الله أسأل أن يجري على تلك المرأة الصالحة امرأة الأمير عبد العزيز من أسرة آل مدبل أثابها الله، وأم الشيخ عبد العزيز، أن يجري عليهما أجر ما قدم الشيخ عبد العزيز للمسلمين الخير، لا ينقص من أجره شيئا. وهنا أقول إن دعاء الأم حري بكل طالب علم، وحري بكل شاب يحب الخير لنفسه وللمسلمين، أن يعنى ببر الوالدين. فدعاء الأم ودعاء الوالد من أدعية المجابة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الوالد لولده، ما بالك بدعوة الأم وهي داخلة ضمنا في الحديث. ومن الطرائف واللطائف ما ذكره الذهبي في ترجمة سليم بن أيوب. كان سليم رحمه الله تعالى في أول عمره يقرأ أو يلقن القرآن، وكان في العاشرة من عمره. يقول سليم رحمه الله: فلما تقدمت لأقرأ الفاتحة ثقل لساني، فقال شيخ: يا بني اذهب إلى أمك فمرها أن تدعو لك. قال رحمه الله سليم: فذهبت إلى أمي فدعتني. شاهد القول أن سليما رحمه الله طلب العلم وفتح الله عليه. قال: فكنت في بغداد أقابل في كتاب المزني، فدخل ذلك الشيخ الذي قال لي: سل أمك أو اذهب إلى أمك فقل لها أن تدعو لك. قال: فأتيت إلى تلك الحلقة، أو أتى ذاك الشيخ إلى المسجد وتعجب من مقابلتي مع صاحبي، وقال: متى يدرك هذا العلم؟ ولم يعرفني، فهممت أن أقول له. يقول السليم: اذهب إلى أمك فقل لها أن تدعو لك، ولكني استحييت. رجعت أرجع جميعا إلى سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. عني الشيخ رحمه الله تعالى بالعلم وحرص على التحصيل، فكان في من مشايخه الشيخ محمد ابن عبد اللطيف، وكان ابن عبد الرحمن بن حسن عليهم جميعا رحمة الله تعالى، كان إماما في وقته في العلوم، فنهل الشيخ من علمه وتزود من خلفيته العلمية الكبيرة. وكذا من الشيخ سعد بن حمد بن علي بن عثيق، لازمه الشيخ واستفاد منه زهدا وورعا، وكذا في علم الفرائض والنحو. وكذا الشيخ حمد بن فارس، كان إماما في النحو، وكان نحويا مشهورا في قوة علمه في النحو وفي قدرته على فهم مسائل النحو. وكذا طلب العلم على الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ قاضي الرياض آنذاك. وكذا درس على سعد بن وقاص البخاري علم التجويد في مكة المكرمة، إلا أن شيخه الذي تأثر به ولازمه 10 سنين هو العلامة الكبير شيخ الإسلام في وقته الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ رحمة الله تعالى عليه وعلى أبيه وأجداده. كان الشيخ عبد العزيز متأثرا بشيخه محمد ابن إبراهيم، وكان يذكره ويدعو له دائما، بل قد تسبق عباراته لمال هذا الشيخ الجليل عليه من الأثر البليغ. تولى الشيخ رحمه الله تعالى أعمالا كثيرة، وأنا كما قلت سأقتصر أو سأوجز في النبأ في السير حتى لا أستطرد. تولى الشيخ القضاء في الخرج من عام 1357 إلى 1371 هجرية، ثم درس في عام 1372 هجرية في معهد الرياض العلمي، ثم درس في كلية الشريعة في الرياض من عام 1370 هجرية إلى عام 1380 الهجرة، ثم بعد في عام 80 انتقل إلى الجامعة إلى المدينة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم ليقوم بالعمل نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية آنذاك الشيخ محمد بن إبراهيم، وما زال نائبا إلى عام إلى أن توفي الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن إبراهيم في عام 1389، وتولى الشيخ رئاسة الجامعة في عام 1390 الهجرة، ثم عين في عام 1395 الهجرة النبوية رئيسا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم بعد ذلك بسنين تولى أو عين مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية. مع هذه المناصب فقد كان الشيخ رحمه الله عضوا في مجامع ومجالس كثيرة، فقد كان عضوا لهيئة كبار العلماء، وكان عضوا في رئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وكذا عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية، وكذا رئاسة المجلس العالمي الأعلى للمساجد، وكذا رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة التابع للرابطة. صنف الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى مصنفات كثيرة، ومما يذكر فيشكر أن الدكتور محمد بن سعد الشويعر قد عني عناية تامة أثابه الله تعالى بتكريف من الشيخ عبد العزيز بن باز بجمع فتاوى الشيخ عبد العزيز، فخرج لنا سفر عظيم جمع فتاوى كثيرا من فتاوى الشيخ وكثيرا من رسائله وكلماته. وكذا له مصنفات الشيخ مستقلة كالفوائد الجلية في المباحث الفرضية، وكذا الكتاب المشهور المبارك المقبول التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، وكذا نقد القومية العربية، وكذا كتاب العقيدة الصحيحة. ناهيكم أيها الأكارم عن الأشرطة الكثيرة للمحاضرات والدروس والكلمات، وكذا تعليقه على بعض كتب ومن أشهرها كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى على الشارح والمعلق. من صفات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى مما أطبق الناس عليه القبول لهذا الرجل، وأحسب إن شاء الله أن له حظا كبيرا من قبول الناس له، ونسأل الله جميعا أن يجعله ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فنحسب إن شاء الله أن الشيخ بن باز ممن وضع الله له القبول في الأرض. الله نسأل أن يجعل الجميع ممن حظوا بمحبة الله تعالى. أيضا من صفات الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى على ما آتاه الله من العلم والمهابة وكثرة المناصب إلا أن التواضع والورع والزهد كان دائما في محياه، في لباسه، في كلماته، في أقواله وأفعاله رحمه الله تعالى. وأيضا مع هذا كله كان عظيم العناية بشأن العلم الشرعي، تشجيعا لطلبة العلم، تشجيعا لمراكز إسلامية في الداخل والخارج، يبعث الدعاة إلى ما يستطيع من الأماكن، بعث دعاة إلى خارج العالم الإسلامي واعتنى بهم وتابعهم، وكل هذا بتوفيق الله تعالى ثم بجهود الشيخ وبدعم حكومة المملكة وفقها الله تعالى إلى كل خير، وبدعم المحسنين المحتسبين أثابهم الله تعالى خيرا. أيضا كان من ما اشتهر به الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى التأثر لمصاب المسلمين سواء بالكوارث أو بالابتلاءات أو بما يصيب الأقليات الإسلامية من المحن ومن الابتلاءات ومن الأذية من أعداء الإسلام على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وتباعد أقطارهم واختلاف مللهم ونحلهم. كذلك أيضا من من ما جعله الله في هذا الرجل الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى حب النصح وتغيير المنكرات كتابة، مهاتفة، مشافهة، وعدم السكوت عن المنكر، وبخاصة إذا كان المنكر عقديا فلا ترى الشيخ إلا كاتبا أو مهاتفا أو ملقيا لمحاضرة أو موجها في كلمة، وهذا الأمر كما قيل تواتره أو ثبوته يغني عن تتبع أو تواتره واشتهاره يغني عن تتبع أخباره وتتبع آثاره. أيضا حتى لا سأختم، فأقول إن الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى بعد عمر مديد حافل بالعطاء، حافل بالخلق، حافل بالتضحيات، حافل بذكر المآثر والأمثلة العظيمة التي تذكرنا بسلفنا من الرعي الأول، توفي رحمه الله تعالى بعد أن عانى من مرض استمر معه، وقبض الله روحه في يوم الخميس 27 من شهر الله المحرم لعام 1420 الهجرة، وكانت جنازته جنازة مشهودة تذكرنا بقول الإمام أحمد رحمه الله: بيننا وبينكم يوم الجنائز، فشهد جنازته جمع كثير، وهذا الأمر مشاهد ومصور ومسموع، وتقدم الصلاة عليه خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وجمع غفير من أهل العلم من المحبين له في الداخل والخارج، ورثي الشيخ عبد العزيز بأشعار كثيرة، أحسب أنه أكثر من رثي بالشعر على حسب ظني القاصر من المتأخرين، وكذا كتبت فيه كتابات كبيرة وكثيرة، والمقالات قد تكون بالآلاف، لا يقال هذا من باب الغلو حاشا وكلا ولا لعل، ولكن من باب أن هذا إن شاء الله تعالى من محبة الناس لهذا الرجل. بقي كلام عن سماحته رحمه الله تعالى، أرجئ ذلك إلى المجلس الآخر. شكر الله لكم، ومعذرة من الإطالة والتكرار والإسهاب كذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. في هذا المجلس أتم الكلام عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. تقدم الكلام، بل وهذا أمر معروف لا يحتاج إلى إخبار، عن عظيم محبة الناس لسماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ذلك لما آتاه الله من الخصال الحميدة والمآثر العظيمة الفضيلة، ومن أعظمها تعظيم الشعائر وتعظيم النص الشرعي وتعظيم الاتباع أو منهج الاتباع للكتاب والسنة على منهج السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى، وكذا عناية الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى بنشر العلم كتابة ومشافهة تدريسا وإلقاء المحاضرات، وتشجيع طلبة العلم وتشجيع دعاة الخير، وبخاصة للعناية بأمر التوحيد، وبخاصة في البلدان التي يقل أو يضعف فيها أمر التوحيد. وكذا مما أنعم الله تعالى على الشيخ عبد العزيز بن باز أريحيته ورحابة صدره وحسن خلقه، مما حبب الناس إلى أسلوبه وحبب الناس إليه. ومن اللطائف والطرائف، أو أذكر هنا في هذا المجلس بعض المواقف الطيبة المؤثرة لسماحة الشيخ بن باز، والمراد من سرد تلك الأخبار ليس من باب التسلي وقطع الأوقات، فقد ذكر أهل العلم أن ذكر الأخبار والقصص إنما تفيد صاحبها إذا كان ذكرها وسماعها وقراءتها من باب التأسي، ومن باب أن يحذو الإنسان حذو أولئك ليحصل على الخير وعلى النفع في ذاته، أو ليكون نفعه متعديا من ذاته إلى من يجالسه ويسمعه. ولذا أذكر أن بعض السلف رحمهم الله تعالى كانوا يثنون على أخلاق الرجل وأنها قد تؤثر في نفس الرائين له أكثر من كلامه، ولهذا رأى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الربيع بن خثيم فقال له، أو فقال لجلسائه: لو رأى هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم لأحبه لما كان عليه الربيع من الخلق والسمت والوقار والأدب. وسير العلماء علماء أهل السنة عليهم رحمة الله مليئة بهذه المواقف الطيبة المؤثرة التي إذا قرأها طالب أو قرأها طويل بالعلم تأثر بها، فإذا نقلها للناس أيضا أثر على الناس في نقلها. الله نسأل أن يرزقنا جميعا الخلق الفاضل والسداد في القول. حضرت مرة زواجا لأحد الإخوة، ومن باب ذكر الفضل الأخ إبراهيم بن محمد بن الخير وفقه الله تعالى، حضرت زواجا له، وكنت قد دعوا سماحة الشيخ بن باز وقد طلب مني أن أرافق الشيخ رحمه الله تعالى إلى حضور البيت. شاهد المقال أنني كنت مع الشيخ في السيارة رحمه الله تعالى، فعن لي أمر في نفسي وقلت يا سماحة الوالد، من فضل الله عليك ومن باب عاجل بشراك أن الصغيرة والكبيرة والقريبة والبعيد كل هؤلاء يحبونك، وسمعتك طيبة، والداعون لك كثير، والمحبون لك كثير، وهذا يا شيخ من فضل الله جل وعلا عليك، فيا ليتك يا شيخ عبد العزيز تخبرني عن بعض الأسباب على الله جل وعلا أن ينفعني وينفع من أحدث بها. فقال الشيخ: نحن مقصرون ونحن مذنبون، وما زال يستغفر ويذكر الله جل وعلا. فلما شرفنا على الوصول إلى بيت الزواج إذا بي أعيد السؤال طمعا في الجواب، وأظن كان معي أحد الإخوة، أظنه الأخ صلاح قائم على مكتبة الشيخ بن باز، فكأنه حثني على طلب الإجابة، فقال لي الشيخ كلاما مفاده أنني بحمد الله لا أعلم في قلبي غلا على أحد من المسلمين، ولم أعلم أو أسمع أن بين اثنين شحناء ونزاع إلا سارعت، ولم أعلم أن بين اثنين شيء من الشحناء أو شيئا من الشحناء والنزاع إلا سارعت للصلح بينهما ابتغاء مرضات الله تعالى. وهذا ثم تكلم واستغفر رحمه الله تعالى، وحقيقة أن ما ذكره الشيخ هو يعني من الأمر، ليس بالأمر الهين إلا لمن وفقه الله تعالى وترك الانتصار لنفسه وراقب الله جل وعلا في سره وعلنه وفي قوله وفي سره وعلنه وفي جميع شؤونه، لأن سلامة القلب تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى مثابرة وتحتاج إلى محاسبة، وكذا الإصلاح بين الناس، أصلحوا ذات بينكم، يحتاج إلى جهاد النفس وإلى ابتغاء لمرضات الله تعالى والمبادرة بالسعي، فكيف بمن يتفرح ويفرح إذا تنازع اثنان حتى يحظى بمحبتهما؟ هذا لا شك من تلبيس إبليس. أيضا مما أذكره من المواقف المؤثرة في درس سماحة الشيخ في عام 1300 تقريبا 97 أو 98 هجرة النبوية في الجامع الكبير في المصابيح الشرقية، كان الشيخ عبد العزيز يدرس، وكان هناك رجل كفيف كبير السن توفي رحمه الله تعالى، أعرفه باسمه، كان قد أتى مع ولده لحضور الدرس، وأظنه إنما أتى ليسأل الشيخ عن سؤال أشكل عليهم في صلاتهم، وكان يتكي على سارية بعيدة أو مقابل للشيخ، فقال: يا شيخ، والموقف هذا دليل على حلم الشيخ وعلى تحمل الشيخ، وبخاصة لمن شابت رؤوسهم في الإسلام، كبير السن، كان رجل كبيرا يعرفه السامع من صوته. فقال: يا شيخ، صلى بنا إمامنا المغرب وقام في الرابعة. يبدو أن كلامه كان فيه نوع من العجلة أو نوع من عدم الوضوح في بعض الكلمات، فقاطعه الشيخ ليستعيد، فقال للشيخ بنوع من يعني الجفاء: اصبر يا شيخ حتى أكمل. ونحن طلاب نتضجر من هذا الأسلوب، لكن الشيخ رحمه الله تعالى على صاحب قلب واسع، صاحب دراية بمثل هذه النوعيات من الناس، فرد السؤال مرة ثانية، والشيخ رحمه الله أراد أن يستوضح من ضعف بعض تعبيره، فرد على الشيخ قائل: اسمع يا شيخ السؤال حتى أكمل وكذا. والشيخ عبد العزيز رحمه الله يبدو أن الصوت كان لم يتضح، فأيضا رد مرة ثالثة، فقال الرجل: يا شيخ، أنت مفتي، اسمع السؤال كاملا ثم أجب على سؤالي. فما كان من الشيخ رحمه الله إلا أن قال خيرا أو قال حسنا أو كلمة عبارة عن الرضا أو عن القبول لما يريد هذا الرجل. سأل السائل سؤله، وكأن الشيخ رحمه الله لم يتضح له جواب، فأرجأ السائل إلى يومين أو ثلاثة حتى يبحث أو حتى يتحقق من الجواب. هذا الأمر قد يكون سهلا في روايته وفي قراءته وفي سماعه، لكن التمثل بأخلاق بالتعامل أو التمثل بأخلاق الشيخ من حيث الصبر والحلم والتحمل ليس بالأمر الهين إلا لمن يسره الله تعالى عليه. صلة الرحم كان الشيخ مشهورا بصلة الرحم، حتى أن أخاه محمدا قد توفي أسكنه الله فسيح جناته، كنت أزوره وكنت أقوم بزيارته من باب إن شاء الله طمع في الأجر وبرا بالشيخ، فكان يحدثني عن بر الشيخ به، وقال كان أخي الشيخ عبد العزيز يتصل بي في كل يوم حتى في اليوم الذي مات فيه. وكان الشيخ يجل أخاه محمد، ورأيته بعيني، رأيت الشيخ لما دخل أخوه محمد في مجلس، قام الشيخ له وقبل رأسه ودعا له. وهذا دليل على أن الشيخ يتمثل بالعلم مع كل أحد، وبالأخص مع آل بيته. مما اشتهر به الشيخ المحمد الحسن وحسن الظن وعدم التسرع في توزيع التهم على المسلمين وعدم قبول إشاعات، تعود الجميع أن الشيخ إذا نقل له خبر أو كتب قال إن صح ما يقوله، إن ثبت ما قال، أو إن ثبت ما نسب إليه، أو إن ثبت الخبر بما كتبه أو بما أفتى به أو بما قاله. يذكر أن رجلا دخل عند الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى وكان في ملابسه راحة الدخان، فتسرع أحد الحاضرين الجالسين لما خرج الرجل، قال يا شيخ هذا مدخن. فقال الشيخ رحمه الله أرأيته يدخن؟ قال لا. قال لعل، يقول المعترض يا شيخ إن رائحتها، فقال الشيخ لعله جالس مدخنا، لعله دخل في مكان في راحة الدخان فتلوثت ثيابه بتلك الرائحة. وهذا دليل على حسن المحمل، وليس من باب مال النصح حاشا وكلا، لكن هذا من بعد نظر الشيخ، من باب تعويد أو من باب تربية هذا المعترض أو هذا المتكلم على حسن الظن وعلى الأسلوب الشرعي في التعامل مع الناس. عناية الشيخ بالفقراء غريبة في هذا الزمن، وهو يتماشى أو يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابغوني الضعفاء فيكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم. يقول بعض صراح الحديث وإنما كان دعاء الفقير والضعيف حريا بالإجابة، لأن الغني والقوي لا يشعر بالضعف ولا يشعر بالاستكانة كما يشعر بها الضعيف. الضعيف لا ناصر له من الناس، وكذا الفقير، فإذا دعا ضرع واستكان واستحضر جمل الدعاء ودعا بقلب صادق فكان دعاءه أحرى أن يجاب. كان الشيخ رحمه الله تعالى مع الفقراء رحيما شفيقا يترفق بهم، حتى أخبرني بعض المقربين في بيت الشيخ أن الشيخ رحمه الله كان يكثر علينا من عدم أذيتهم ومن عدم الغلظة معهم. ومما سمعته من أحد الذين حضروا ذلك المجلس أن رجلا فقيرا لما دخل الشيخ بضيوفه أو مع الناس إلى مكان الطعام، جلس ذلك الفقير في مكان أو في الصحن الذي جلس عليه الشيخ مع بعض الناس من ضيوفه، فكأن أحد الناس أقام ذلك الفقير من الصحن إلى صحن آخر. هذه أمر في الحقيقة قد لا يقول إنسان وماذا فيه، بلغ الشيخ الخبر فتأثر، وتأثر تأثرا بليغا، حتى رجع إلى البيت لما كان في المدينة فسأل وتأكد من صحة الخبر، فجاء ذلك الرجل يسلم على الشيخ، فزجره الشيخ زجرا شديدا، ثم قال له في كلام معناه وذكره بالفقر والفقراء وبالرحمة الفقراء. يقول محدثي الشيخ أحمد بن سنان أثابه الله تعالى، يقول فتكلم الشيخ عن الفقر والفقراء كلاما بكى وأبكى من حوله فيما أذكر. فحري بالمسلم بالمسلم عموما طلبة العلم بالأخص أن يعنوا بهذا الجانب، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم. قد جلست على عشاء مع سماحة الشيخ بن باز، وكان معنا رجل فقير، أعلم أحد موظفي البيت أن هذا الفقير جاء لضيفا على هذا الموظف، فجلست معهم، فكأن بعض من دخل معنا العشاء تضايق من وجود أو تضايق من جلوس هذا الفقير بجانبه، فقام الرجل المسكين وجلس، فسأل الشيخ عن الحضور ورحب بهم، ثم وجه السؤال الفقير أنه أخبر عنه، أخذ يسأل هذا الفقير عن اسمه وعن بلد التي قدم منها وعن والديه. المهم رأى ذاك الفقير يتهلل فرحا ويكاد أن يبكي من شدة فرحه بجوابه للشيخ. وهذا من الشيخ رحمه الله تعالى له مقصد من باب يعني مراعاة مشاعر الفقراء وعدم الزيادة في ألمهم مع ألم الفقر. سماحة الشيخ بن باز كان مستغلا لأجزاء وقته، والذي يقرأ ما كتبه السلف يرى أن الشيخ يتمثل ذلك. ذكر السمعاني في كتاب أدب الإملاء والاستملاء أن المستملي أن المحدث كان يضع مستمليا ليرفع الصوت بالعلم، فمثلا قد تكون حلقة فيها الآلاف من الناس، وقبل في الزمن الماضي لم يكن هناك مكبرات صوت، فكان ما يسمى بالمستملي يجلس عن الشيخ مثلا بقرابة 10 أمتار أو أقل أو أكثر، فيجلس وراه مستملي آخر. فإذا قال الشيخ مثلا حدثنا وكيع، يكتب من حول الشيخ، ثم المستملي يقول حدثنا وكيع فيكتب من حوله، ثم الذي بعده، حتى يرجع الصوت إلى الشيخ، يعني عبارة عن ثواني. فكان المحدث في أثناء تبليغ المستملين للصوت يستغفر الله، فإذا فرغوا قال حدثنا فلان. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من رآه وجد هذه الخصلة، أن لسانه لا يفتر من ذكر الله. فمثلا إذا كان ينتظر أحدا على سماعة الهاتف تجد لسانه إما بالاستغفار أو التهليل أو الذكر عموما، وهذا دليل على فقه الشيخ وعلى استشعاره لقيمة الوقت. فماذا يقال في أناس كرماء في إهدار أوقاتهم بخلا في إنفاق أموالهم في الخير. أيضا تميز الشيخ بمتابعة واقع المسلمين، وقد تقدم هذا الكلام، ومن نظر في فتاواه وفي مقالاته وجد أنه لا يخلو حال أو مصاب للإسلام والمسلمين إلا وللشيخ فيه سهم، إما بدعمهم ماديا وأن يكون وسيطا، أو من ماله الخاص، أو بالشفاعة عند ولاة الأمور، أو بإرسال الدعاة لهم، أو بذكر أخبارهم في الإذاعة والجرائد والمجلات من باب الحث على مساعدتهم وعلى التفاعل مع قضاياهم. وهذا من منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معكم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا نزلتم منزلا ولا هبطتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. فالمسلم مع المسلم بمشاعره وبما يتأثر به يشاركه آلامه وآماله. أيضا مما تميز به الشيخ كثرة دعائه لولاة الأمور خصوصا ولحكام المسلمين عموما، وهذا من بعد نظر الشيخ. فولاة الأمور عندنا يكثر الشيخ من الدعاء لهم، وهذا منهج أهل السنة. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. بل أخبرني بعض المقربين للشيخ أن الشيخ في عرفة كان يخص ولي الأمر بدعاء عظيم، وهذا من تمام فقه الشيخ، لأن صلاح السلطان صلاح للرعية وفيه صلاح للدين والدنيا. لو كان لي دعوة مجابة لجعلتها في سلطان، قالها الفضيل ورويت كذلك عن أحمد رحمة الله تعالى على الجميع. أيضا من ما من خصال الشيخ المشهورة إنكار الشيخ وعدم سكوته، ينكر على كل أحد بلغه الخبر عنه، لكن الإنكار بالأسلوب الشرعي، الإنكار بضوابط النصوص الشرعية، الإنكار بهدي النبوة على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. لا يلزم من هذا كما يظن بعض الناس التخفيف المنكر أو تخفيف من شأن المنكر، كلا، بل الإنكار إما أن يكون بعلم أو الصمت بحلم. وكان إنكار الشيخ عبد العزيز بعلم، ونفع الله بإنكاره ونصائحه وبتوجيهاته. فلو قرأت الفتاوى تجد ردودا كثيرة في كتبه على كثير من الصحفيين وعلى كثير من المسؤولين وعلى كثير من الكتاب وعلى كثير ممن خالف المنهج السوي، كل ذلك بالدليل الشرعي وبالرحمة بالمنصوح والدعاء له بالهداية والبيان بالأسلوب الواضح المصحوب بالأدلة الشرعية من الكتاب وثابت السنة. أيضا مما ينبغي أن يذكر أن هناك يعني أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى كان وقافا عند الحق، يقبل المناقشة ويقبل البحث، بل والله لو رأيته وطلابه يقرأ عليه البحوث ويستعيد القارئ البحث مرة أو مرتين تجد أن قصده الحق، وإذا بلغ كما كان السلف الصالح إذا بلغه الدليل وقف عنده. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يتوضأ، فلما وصل غسل قدمين قال له أحد من يراه من الطلاب العلم: يا أبا مالك أو يا إمام، أما بلغك حديث فلان عن فلان أن النبي عليه السلام كان يخلل أصابعه أو كذا؟ فخلل الإمام مالك من ساعته. وهذا دليل على حرصهم جميعا رحمة الله عليهم، حرص أئمة الإسلام على اتباع الدليل متى ما بلغه الدليل. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى حدثني أحدهم قال: إن رجلا عاميا كان يحب الشيخ حبا جما، وكان يريد أن يدعو الشيخ لزواج ولده، وكان يخشى أن يتعذر الشيخ بمشاغله، لأن الشيخ عبد العزيز مليء بالمشاغل، فهو كما أحق أن يقال مالئ الدنيا وشاغل الناس بعلمه وفقه. الشاهد أنه قال له الرجل: يا سماحة الشيخ، هل الدعوة واجبة؟ قال: نعم، إذا لم يكن فيها منكر ولم يكن فيها ولم تدع إلى دعوة قبلها، وكلام عن هذا. فقال الشيخ: الرجل إذا لم يكن في الدعوة منكر ولم أدعى ولست مشغولا، قال: تجيب. فقال: يا شيخ، إذن أنا أدعوك إلى زواج ولدي. فتبسم الشيخ وكذا ووافق وطيب خاطره. حدثني أيضا بعض الإخوة عن طرافة وطرفة بين الشيخين الإمامين الشيخ بن باز والشيخ الألباني عليهم رحمة الله. كان الشيخ ناصر رحمه الله يقود سيارته في الخلاء، وكان ربما يعني أسرع قليلا إذا كان الطريق خاليا. فقال أحد المرافقين للشيخ ناصر أو أحد الطلاب لما بلغ الخبر، قال: يا شيخ ناصر، إن الشيخ عبد العزيز يقول إن السرعة فيها كذا إلقاء التهلكة، وكانت سرعة معقولة. فقال الشيخ ناصر بدعابته ومحبته العظيمة للشيخ بن باز: إن سماحة الشيخ عبد العزيز لم يجرب فن القيادة، من باب الدعابة. فقال بلغ الخبر الشيخ بن باز فتبسم ضاحكا وقال: قولوا له إن الشيخ ناصر لم يجرب دفع الدية، أو كما قال عليهما جميعا رحمة الله تعالى ورضوانه. من باب عاجل بشرى المؤمن الرؤيا الصالحة ترى له أو يراها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة ولم يبقى إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. رؤيا في الشيخ منامات كثيرة، وذكرت هذا لأن من ترجم العلماء السابقين كان يذكر بعض المرائي، كما ذكر في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ترجمة الإمام مالك، ترجمة أبي حنيفة، ترجمة الإمام أحمد وغيرهم، ومما ذكر في تراجم غيرهم من أئمة العلم. أخبرني بعض طلاب الشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله أن رائيا رأى أن كوكبين قد أقبلا من السماء، أما أحدهما فهوى فكان له دوي، وأما الآخر فقد بقي قريبا من الأرض، فعبرها المعبر بأنها الكواكب هم العلماء أو الأقمار هم العلماء، وأن صدقت رؤياك يقول المعبر: فسيموت عالم كبير ثم يلحقه عالم آخر. يقول: فما هي إلا أيام حتى أتى الخبر بوفاة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ثم لحقه الشيخ ناصر الدين الألباني عليهما جميعا رحمة الله. وكذا رؤية له مرائي يعني للشيخ بن باز. حدثني أحد الإخوة أن امرأته وامرأة غيره رأت قصرين في الجنة، أحدهم كبير وفيه فرش مفروشة، والآخر بجانبه لكن الفرش لم تفرش بعد. فسألت: لمن هذا القصر؟ قالوا: للشيخ عبد العزيز. لمن الآخر؟ قالوا: للشيخ العثيمين. فأولت بأن هذه إن شاء الله من البشرى العاقبة الحميدة، وأيضا أولت بأن قصريهما تقاربا وأن قبريهما تقاربا عليهما جميعا رحمة الله تعالى. أيضا رأيت أنا بنفسي أن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قيل لي في المنام بأن النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد، وأنه جالس مع جماعة المسجد، فنظرت، فلما أقيمت الصلاة توقعت أن يتقدم النبي عليه السلام، فتقدم الشيخ بن باز فصلى بالناس، فسألت معبرا فقال: هذه الرؤيا لا تحتاج إلى تعبير، هي تعبر أو تعبر نفسها بنفسها، الشيخ بن باز إمام لأهل السنة في وقته. ختاما، من أسباب قبول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى تعظيمه للنص الشرعي، أسرد باختصار، والتقوى والورع وقول الحق مع كل أحد في كل زمان في كل مكان مع كل إنسان، والنصح برفق وحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، الرفق وقت الرفق، والشدة والحزم وقت الشدة والحزم، وكذا نشر الخير، وكذا الزهد في متاع الدنيا وعدم التشوف لها، وكذا سلامة قلبه للمسلمين. ختاما الله أسأل أن يتغمد الشيخ برحمته، وأن يجعل الفردوس الأعلى مثواه، وأن يجمعنا وإياكم وإياه مشايخنا في جنات النعيم في فردوسه الأعلى. شكر الله لكم، ومن باب البر بالشيخ فأبلغ أو دعائي وتحية سلامي إلى آل الشيخ من ذكور وإناث، جزاهم الله تعالى خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.